الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى البرهان السابع وهو الإشكال على المقدمية الدور، إشكال الدور. لا يوجد نفس التقريب الأساسي للإشكال، هو يشير إلى مهم الإشكالات التي المناقشات التي ذكرت لها مع الاختصار وفتح بعض الأمور التي خصصوها زائدة لهذا الغرض من هذه الأطراف، وإن كانت نقاط وأمور مهمة في نفسها علمية يمكن مراجعتها في الكتاب. إشكال البيان الدور الذي ذكره صاحب الكفاية وغيره وقع موردا للإشكال والنقاش من قبلهم، هو أنه إذا كان كل الضد متوقفا في وجوده على عدم الضد الآخر، إذن فسوف يكون محالة وجود الضد أيضا علة لانعدام الضد الآخر، إذ لو كان عدم الضد أحد أجزاء العلة لوجود الضد فانتفاء هذا العدم إلى الوجود معناه انتفاء جزء من أجزاء العلة، وانتفاء العلة علة بانتفاء المعلول لا محالة، فيكون انتفاء عدم الضد وتبدله لوجوده موجبا لانعدام هذا الضد، لأن وجوده صار علته مركبا من أجزاء من المقتضي والشرط مثلا وعدم الضد للآخر، فلو تبدل عدم الضد إلى وجود الضد انتفى المعلول، وهذا يعني أن عدم كل واحد منهما معلول لوجود الآخر لا محالة، من باب أن وجود الآخر انتفاء لجزء من أجزاء علته فينتفي هذا الضد، إذن فيكون وجود الضد متوقفا على عدم الآخر وعدم الآخر متوقفا على وجود هذا الضد، لأن التوقف من الطرفين لا من طرف واحد، إذن يلزم توقف كل ضد في وجوده على نفسه، لأنه متوقف على عدم الآخر وعدم الآخر يكون معلولا لوجود هذا، يكون وجوده متوقفا على وجوده وهذا دوره صالح. هذا البيان للدور يعتمد على الاستفادة من التوقف من الطرفين من لازم هذه الدعوة، فإن لازم كون كل من الضدين متوقفا على عدم الآخر أن عدم كل واحد منهما أحد أجزاء علة وجود كل ضدين، ولازمه أن انتفاء العلة يوجب انتفاء علة لعدم المعلول، انتفاء المعلول فيكون انتفاء عدم كل منهما بوجوده علة لانتفاء وجود الآخر أي لعدم الآخر، فيكون عدم كل منهما معلولا لوجود الآخر، هذا اللازم ونتيجته توقف الوجود على لأحدهما على عدم الآخر وعدم الآخر على وجود الأول، توقف الوجود للأول على نفسه وهذا دور واضح. هذا التقريب الواضح للدور وقع موقع الإشكال، وقع موقع إشكالين، أحد الإشكالين الذين هو لعله المهم الإشكال المناقشة الأولى، هذا الإشكال وهذه المناقشة بين ببيانات عديدة وتعبيرات عديدة، كل تعبير يمكن أن يكون مناقشة مستقلة. المناقشة الأولى في هذا الحيان بالدار ما ذكره المرزا قدس سره نقدا له عن المحقق الخمساني لعله أغيره. قال بأنه أن قالوا وإن قلت المناقشة الأولى لها عنوان مشترك في مقام التعبير، يوجد تعبيرات عديدة عنه. عنوان المناقشة الأولى هو هذه، أنه التوقف من طرف الضد الموجود على عدم الضد المعدوم. الضد الموجود متوقف في وجوده على عدم الضد الآخر، لكن الضد الآخر المعدوم لا يكون متوقفا عدمه على وجود هذا الضد، لكي يكون وجود الضد الموجود متوقفا على نفسه فيكون دورا. عنوان المناقشة الأولى إنكار التوقف إلا من طرف الضد الموجود على عدم الضد المعدوم. فالضد من أجل أن يوجد، إذا وجد لابد أن يكون مقتضيه تاما، وأن يكون الضد الآخر معدوما لكي يوجد، فهو متوقف على عدم الآخر. وأما ذاك الآخر الذي الآن معدوم ليس عدمه مستندا إلى وجود هذا الضد، وليس عدمه متوقفا على وجود هذا الضد، ليلزم الدور. فالتوقف هنا فقط من ناحية الموجود، وهو الذي يكون ذاك المعدوم لو وجد مانعا عنه فيكون متوقفا على عدمه. أما ذاك الضد المعدوم ليس انعدامه ناشئا من وجود هذا الضد الموجود لكي يلزم الدور. هذا عنوان المناقشة الأولى، لكن في تقريبه وإثباته اختلفت التعبيرات، فهنا تعبيرات عديدة، منها تعبير المرجاء. وإن المرجاء النائم هنا هكذا أفاد نقلا عن ذاك المحقق، قال بأنه الضد الموجود متوقف على عدم ذاك المعدوم. هذا صحيح. أما الضد المعدوم لا يكون عدمه مستندا إلى وجود الضد الموجود، أي لا يكون انعدامه من أجل وجود المانع وهو الضد الموجود، بأن يكون الضد الموجود مانعا. لو كان مانعا إذن يقال الضد الموجود وجوده متوقف على عدم المعدوم، والمفروض أن عدم المعدوم أيضا جاء من ناحية الضد الموجود، فتوقف الضد الموجود على نفسه وجوده، وهذا دور محال. لكن نحن نذكر المقدمة الثانية وتقول أن الضد الموجود ليس هو المعدم للضد المعدوم، وليس عدم الضد المعدوم متوقفا عليه حاصلا به هنا، لأنه يستحيل ذلك، وإنما الضد المعدوم انعدامه من ناحية عدم مقتضيه لا من ناحية وجود هذا المانع، إذ يستحيل أن يكون انعدامه ناشئا من الضد الموجود، لأن مانعية الضد الموجود مستحيلة، لأنها فرع أن يكون المقتضي تاما للضد المعدوم. لأن يعني ما تقدم من أن المانع إنما يمنع، إنما يكون مانعان إذا كان المقتضي والشرط تاماً للممنوع، وإلا مع عدم المقتضي فيكون انعدام المعلول وانتفاؤه مستنداً إلى عدم مقتضيه أو عدم شرطه، عدم تمامية مقتضيه في الواقع، لأن الشرط إذا متمم للمقتضي عدم تمامية مقتضيه، فلا يكون انعدامه من أجل المانع بل من أجل عدم المقتضيه. من قبيل أن الشيء إذا لم يحترق لعدم وجود النار مثلا عنده فيه، فلا يكون عدم الاحتراق فيه ناشئا مستندا إلى عدم النار، عدم المقتضيه، لا إلى الرطوبة فيه مثلا. إذن رتبة المانع ومانعية المانع متأخرة عن المقتضي وتمامية المقتضي، والضد المعدوم يستحيل أن يكون مقتضيه موجودا لكي يكون انتفاؤه وانعدامه ناشئا من وجود الضد الموجود، وبالتالي مانعيته فيكون الضد الموجود متوقفا على نفسه، هذا مستحيل. لأن نفس وجود المقتضي معناه كما تقدم برهان النزاه برهان المتقدم عن النزاه معناه مقتضي المحال، لأن مقتضي ضد الموجود أيضا موجود بحسب الفعل، فلو كان مقتضي ضد المعدوم أيضا موجودا وتاما وإنما العدم لأن المانع له موجود يلزم اجتماع المقتضيين بالضدين الذي هذا بنفسه قلنا في مصرح محال. إذن فلا محالة، لا بد أن يكون الضد المعدوم انعدامه لعدم المقتضي، عدم تمامية المقتضي لا لوجود الضد الموجود. إذن فالضد الموجود موقوف على عدم الآخر، وعدم الآخر هنا معلول لعدم المقتضي لا لوجود الضد الموجود فلا دوره. هذا بيان، هذا البيان يرد عليه أولا أن هذا بنفسه يقتضي أن يكون هذا بنفسه إبطال للتوقف حتى من جانب الضد الموجود، لأنه بحسب الحقيقة هذا معناه أن الضد الموجود يستحيل أن يكون مانعا عن الضد المعدوم، لأن مانعيته إنما تعقل إذا كان مقتضى الضد المعدوم موجودا، وهذا بنفسه محال، إذن فالمانعية محال، إذن فالضد الموجود يستحيل أن يكون مانعا، فإذا استحال أن يكون مانعا إذن فلا توقف من شيء من الطرفين حتى من طرف الضد الموجود على الضد المعدوم على عدم الضد المعدوم لا توقف، لأن هذا التوقف من ذاك الطرف منشأه المانعية بحسب الحقيقة، يتوقف على عدم ذاك لكونه مانعا منشأه المانعية، وهذه المانعية حينئذ ممتنعة حتى لذاك الضد المعدوم بالنسبة للضد الموجود. إذ متى يكون مانعا؟ في فرض عدمه يكون مانعا أو في فرض وجوده؟ في فرض عدمه يستحيل مانعية شيء معدوم، المانع دائما في فرض وجوده يكون مانعا، في فرض وجوده يكون مانعا، وجوده كوجود هذا الضد مانعيته في فرض الوجود مستحيلة بحسب الفرض هذا البرهان. إذن هذا البرهان لو تم هذا البيان يكون دليلا على عدم إمكان المانعية في شيء من الضدين، وبالتالي عدم التوقف في شيء من الضدين على عدم الآخر، إذن فلا يكون هناك توقف أصلا في البين لا من طرف الضد الموجود ولا من طرف الضد المعدوم. فهذا البيان لو تم يبطل أصل التوقف، وبالتالي يبطل المقدمية بحسب الحقيقة. هذا أولا. وثانيا مع الغض عن هذا يأتي الإشكال الذي سوف نذكره على البيانات الأخرى. البيان الثاني ما يذكره المحقق الخراساني، فإن المحقق الخراساني له بيان آخر يقول أنه الضد الموجود لا يكون مانعا، وإنما الضد المعدوم يكون مثلا الموجود متوقفا على عدمه يكون مانعا، من باب أن الضد الموجود هنا لا يكون مانعا عن الضد المعدوم، من باب أنه مقتضى الضد المعدوم ليس تاما. لماذا ليس تاما؟ لا لأنه يستحيل أن يكون تاما كما في بيان النزاه، بل يمكن أن يكون تاما ويمنع عن تأثيره الضد الموجود، لكن ليس تاما من باب أننا نستكشف أن الإرادة الأزلية لله سبحانه وتعالى لم تتعلق إلا بهذا الضد، لم تتعلق بالضد الآخر، وإلا كانت لو كانت متعلقة يلزم المحال حينئذ، لأن الإرادة أيضا لا تتخلف عن المراد. نستكشف من التضاد ومن وجود هذا الضد أن الإرادة الأزلية لله سبحانه وتعالى لم تتعلق بهذا الضد المعدوم، وإنما تعلقت بالموجود لا محالة. إذن فلا مقتضي له، فإذا لم يكن مقتضيا للضد المعدوم إذن فلا يكون الضد الموجود بالفعل مانعا، بالفعل لا يكون مانعا، وإنما بالفعل لا يكون مانعا، أي لا يكون انتفاء المعدوم الضد المعدوم منتسبا إليه، وإنما يكون هذا الانتفاء منتسبا إلى عدم المقتضي. هذا بيان آخر لهذا الانتفاء يستشهد بالإرادة الأزلية، وأنها هنا يستحيل أن تتعلق بالضدين معا، إذن فنستكشف عدم تعلقها بالضدين. هذا الكلام جوابه أيضا أولا أنه من قال أن صحة هذا الاستكشاف؟ لعل الإرادة الأزلية تعلقت بوجود، نعم لم تتعلق بوجود النفس ضد المعدوم، لكن قد يكون قد تعلق لأن الإرادة إرادة الله لا تحقق الأشياء مباشرة، قد تكون من خلال تعلقها بالأسباب والمقتضيات، فقد يكون تكون الإرادة الأزلية متعلقة بتحقق المقتضى ضد المعدوم، لكن مع مانعه تعلقت إرادته بتحقق المقتضى ضد المعدوم، لكن بتحقق مانعه أيضا هو ضد الموجود. أي تخلف هنا حينئذ؟ لا يوجد هنا استحالة لا بلحاظ إرادة الضدين، لأنه لم يرد الله سبحانه وتعالى تحقق الضدين، ولا يكون أيضا فيه اقتضاء وجود ضد الممنوع، لأن ضد المعدوم، لأن ضد المعدوم هنا المقتضي وإن كان موجودا لكن مانعه هو أيضا موجود، تعلقت الإرادة بتحقيق مانعه. إذن فيكون حينئذ هنا لا يوجد لا انخرام في الإرادة الأزلية من حيث تخلفها عن المراد، ولا أيضا بزوم اجتماع الضدين مثلا في يكون محالا. إذن فلو كان الأمر هكذا حينئذ تكون المقدمية من طرف الضد الموجود على عدم الضد المعدوم توقف تاما، ومن طرف عدم الضد المعدوم على الضد الموجود فعليا فيلزم الدور. هذا اولا. وثانيا ما سوف يأتي ايضا من البيان من ان هذه النقاط لا تحل اصل الاشكال، اشكال الدور يبقى باقيا فيه وهو الاشكال الاصلي. بيان ثالث ذكره بعض الاعلام إخراج المسألة عن البحث العقلي إلى بحث عرفي أو وجداني، وحاصل هذا البيان الوجداني أنه قال أننا ننقل الحديث في الأفعال الاختيارية للإنسان، إذا كان للإنسان فعل اختياري فهو وهناك فعلان متضادان مثلا الحركة والسكون، إما يتحرك أو يسكن، إما يجهر أو يخفت في الصلاة، هذه الأفعال المتضادة الصادرة من الإنسان مباشرة. يقول نحن نجد أنه حينما يحقق الإنسان أحد الضدين ويختاره لا يختار ضد الآخر لا محالة، فيكون عدم الضد المعدوم الذي لم يحققه ولم يفعله المكلف من باب عدم الإرادة من قبل الفاعل له، أي من قبل عدم المقتضي، فإن إرادة الفاعل المختار هو المقتضي لإيجاد هذا الفعل منه وصدوره في الخارج. ففي موارد الفعلين المتضادين الفاعل المختار حينما يختار أحدهما لا يريد الآخر، يريد هذا بالخصوص، وحينئذ انعدام الآخر ناشئ من عدم إرادته، فلا يكون انعدامه معلولا لوجود الضد الموجود، لكي يكون عدم ذات متوقفا على وجود الضد، بل عدمه مستند إلى عدم مقتضيه وعدم إرادة الفاعل له، لأن الفاعل المختار خب يرى التضاد بينهما فلا يريدهما معا لا محال، يريد أحدهما إما هذا أو ذاك، يختار إما هذا أو ذاك. فحينئذ يكون في هذا المورد انتفاء الضد الفعل المضاد حينما يختار الإزالة دون الصلاة أو الصلاة دون الإزالة، ولا محالة ما لا يتحقق من الضدين انتفاؤه مستند إلى انتفاء إرادة الفاعل المختار له، أي إلى عدم مقتضيه لا إلى وجود هذا الضد. فإذا كان هكذا حينئذ هذا معنى ما يقوله المحقق الخراساني من أن الضد الموجود متوقف على عدم ذاك، لكن عدم ذاك ليس متوقفا على وجود الضد الموجود بالفعل، وإنما هذا توقف شعني بحسب تعبيره. الآن هنا هذا العدم غير مستند إلى وجود ذاك، بل مستند إلى عدم مقتضيه، عدم إرادته من قبل الفاعل المختار. يقول ولو فرضتم في مورد الفعلان المتضادان
كل منهما يريد أن يصدر من أحد الشخص أحد شخصين لا شخص واحد، حيث هذا يريد مثلا أن يحرك وذاك يريد أن يسكن هذا الشيء مثلا، أو يحركه بهذا الاتجاه ذاك يحركه بالاتجاه الآخر، هذا يريد أن يجعله أبيض ذاك يريد أن يجعله أسود، حينئذ وبينهما تضاد أحدهما يقع لا محالة. هنا قد تنقضون وتقولون أنه ربما تتحقق الإرادة عند الشخصين معا للضدين، لأنهما من شخصين معقول، من شخص واحد لا تتحقق إرادتان للضدين، لكن من شخصين معقول، وهنا لا محالة يكون ما وجد ما يوجد من أحد الضدين بأقواهما من قبل أقوى الشخصين اللذين مثلا يكون أقوى من الآخر فيغلبه على ما يريد، يكون ذاك هو المانع عن تحقق الضد المعدوم، فلا يكون عدم المعدوم مستندا إلى عدم مقتضيه، لأن مقتضيه إرادة الغير موجودة هذه الإرادة، بل إلى وجود المانع فيكون دورا. هذا أيضا يجيب عليه بأنه لا أيضا بحسب الحقيقة أيضا المقتضي غير موجود، بمعنى غير تام أو شرطه ليس موجودا، فإن الضد المعدوم هنا مقتضيه ذاتا وإن كان موجودا وهو أصل الإرادة في الطرف الآخر في الشخص الآخر، إلا أن الإرادة ذاتا ليست هي المقتضية، وإنما الإرادة القوية الإرادة الغير غير المقهورة بإرادة الغير أو غير المسبوقة بإرادة الغير، وهذا شرط أو جزء من قوة المقتضي من اقتضاء المقتضي وفعليته وتماميته، وهو هنا منتفين، فأيضا يكون انعدام ذاك الضد المعدوم مستندا إلى عدم تمامية مقتضيه أو عدم شرط مقتضيه لا إلى المانع، فلا تكون المانعية في طرف الضد الموجود فعلية لعدل انعدام الضد المعدوم، فلا دور وتوقف من كلا الطرفين. هذا أيضا بيان آخر، وعن هذا البيان مبني على أن نعتبر الإرادة بابه باب المقتضي، فإنه إذا جعلنا الإرادة من باب المقتضي حينئذ هذا الكلام قد يكون صحيحا، إلا أن الإرادة بالمعنى الصحيح للإرادة، فإن الإرادة إذا أردنا بها الشوق والحب النفساني فهذا قد يتعلق حتى بالضدين، فإن الإنسان قد يشتاق إلى تحقق الضدين مع غاية الأمر لا يتحقق ما يشتاقه، فإننا قلنا في بحث سابق أن الحب والبغض والشوق ونحو ذلك من الصفات القهرية التي قد تتعلق بالغير المقدور، أيضا قد يشتاق الإنسان أن يكون مثلا في السماء مثلا أن يكون أن يستطيع أن يطير مثلا في السماء، قد يشتاق إلى ذلك أن يكون غنيا وهو يعلم أنه لا يقدر أن يكون غنيا. الشوق الإرادة بمعنى الشوق إذا أريد بها يمكن أن يكون مقتضيا في المصطلح الفلسفي، لكن هذا انتفاؤه غير لازم في موارد الضدين قد يتحقق. وإن أريد بالإرادة المعنى الأصولي للإرادة الذي تقدم في بحث الطلب والإرادة فليس هو إلا الاختيار والفعل، والذي لا يسمى مقتضيا ويكون خارجا عن مصطلحات القوم. إذن فيمكن أن يقال حينما يقول الخاصم أن هنا الضد حينما يختار أحد الضدين هذا الذي يختاره يكون مانعا عن تحقق الآخر، إذ ليس الاختيار هنا مقتضيا وإنما هو بابه باب الاختيار، باب ليست الإرادة هنا مقتضية بحسب الحقيقة، وإنما بابه باب الاختيار، مضافا إلى الإشكال الأصلي الذي هو إشكال يرد على كل البيانات الثلاثة أو يرد على البيانين الثاني والثالث على الأقل إن قربنا البيان الأول بنحو آخر. وحاصل الإشكال الأصلي والأساسي أن هذه المناقشة التي تدعي أن التوقف من طرف الضد الموجود على عدم الضد المعدوم فعلية، ومن طرف الضد المعدوم ليس توقف على وجود الضد الموجود، هذا الكلام في نفسه غير تام، حتى لو قبلنا مبناه من أن انعدام الضد المعدوم ناشئ من عدم تمامية مقتضيه أو شرطه أو نحو ذلك، فإن عدم تمامية المقتضي أو الشرط لا يعني عدم التوقف، لا يعني أنه لا توقف، وإنما يعني التوقف موجود غاية الأم، هذا المتوقف هنا لم يوجد لعدم وجود مقتضيه، والاستحالة في الدور في نفس التوقفين، لأن امتناع الدور امتناع ذاتي، وهذه نقطة ذكرناها مرارا، أن حينما نقول يستحيل الدور يعني يستحيل أن يكون شيئان كل منهما مثلا متوقف على الآخر في وجوده، سواء وجد بالفعل وجد مقتضيهما وجد أو لم يوجد. استحالة الدور ليست استحالة في الوقوع، ليست من باب أنه لو وقع يكون من قبيل الممتنع بالغير الذي علته غير موجودة فيتحقق فيكون محالا. هذا البيان يقول أن انعدام الرد المعدوم ناشئ من عدم مقتضيه فينعدم، افرضه هذا يثبت امتناعه بالغير، لكن الدور يثبت امتناعه بالذات، بمعنى أنه يقول في نفسه هذان التوقفان في نفسيهما لا يعقل وجودهما، لا بد من إبطال أحد التوقفين، لا يعقل أن يكون شيء متوقفا على عدم الآخر وعدم الآخر صالحا لأن يوجد بالأول، سواء بالفعل وجد عدم الآخر من ناحية وجود الأول أو يعني إن عدم الآخر من ناحية وجود الأول أو كان عدمه بسبب عدم المقتضيه، أيضا كون عدمه في الخارج بالفعل من ناحية عدم المقتضي لا يدفع، لا يحل شبهة الدور، تبقى شبهة الدور تامة، وهو أنه الضد الموجود متوقف على عدم المعدوم، وعدم المعدوم في نفسه صالح لأن يحقق بالموجود، وهذه الصلاحية في نفسها مستحيلة، صلاحية التوقف بين شيئين من الطرفين في نفسها مستحيلة، استحالتها استحالة نفس الأمرية ليست استحالة وقوعية، لأن فيها تهافت وتناقض، ومن هنا يكون الاستحالة في باب الدور حلها بإبطال أحد التوقفين في نفسه، لا بإبطال وقوع هذا المتوقف في الخارج لعدم تحقق مقتضيه مثلا، إبطال تحقق أحد المتوقفين في الخارج بعدم تحقق مقتضيه هذا معناه أن هذا الدور في نفسه تام والتوقف من الطرفين موجود، لكن في الخارج حينما ينعدم يوجد أحدهما وينعدم الآخر، الذي ينعدم لا ينعدم بالموجود وإنما ينعدم بعدم مقتضيه، يقبل أصل التوقف من الطرفين غاية الآن في مقام وجوده، يقول قد وجود أحدهما وانعدام الآخر، يقول عدم الآخر بعدم المقتضي، هذا لا يحل مشكلة الدور، لأن نفس التوقفين مستحيلون سواء وجد في الخارج أم لم يوجد، فلا بد في إبطال الدور من حل من إبطال أحد التوقفين بحيث لا يكون أحد التوقفين تاما على الأقل أو كلاهما ليس تاما. إذن فمشكلة الدور وغائلة الدور واستحالة الدور هنا تكون تامة. إذن فإشكال الدور ومناقشة البيان الذي ذكر في إثبات الدور تامون، فلا يعقل أن يكون كل من الضدين متوقفا على عدم الضد الآخر، لأن هذا لازمه أن يكون عدم الآخر بوجود الأول، بوجود عدم كل منهما أيضا متوقفا على وجود الأول، أي يكون وجود الأول صالحا لإعدام الآخر وعلة من علل إعدام الآخر، وهذا معناه توقف كل منهما على نفسه بالنتيجة، وهو محال دور محال لا يكون إلا بإبطال هذا التوقف، والإبطال يكون من كلا الطرفين لا محال، إذ لا نكتة في أن يكون الإبطال لأحد الطرفين دون الأخير كل منهما ضد للآخر، ويكون بإنكار التوقف. هذا المناقشة الأولى بتعبيراته المختلفة الثلاثة في كلمات القوم. ولعل صاحب الكفاية أيضا من خلال بعض عباره يظهر أنه يلتفت إلى هذه النقطة، إلى أن هنا وإن لم يتحقق دور في الخارج لكن التهافت موجود، فإن في بعض تعبيراته يوجد إشارة إلى أن التهافت في الرتبة هنا حاصل، فكأنه يقصد أن أصل هذا التوقف لا بد من إبطاله وعدم وجود أحد المتوقفين في الخارج لعدم مقتضيه لا يشفع لدفع غائلة الدور ومشكلة توقف الشيئين كل منهما في نفسه على الآخر سواء وجد أم لم يوجد في الخارج. يوجد مناقشة ثانية ذكرها المحقق الإصفهاني هنا، أتصور أنه وإن كان يفصل فيها سيد الشهيد كثيرا ويستفيد في مناقشته، يلتفت إلى برهان آخر، نقطة أخرى للبرهان، لكن الصفحة عنها لعلها أحسن. وحاصل هذا أذكر عنوان المناقشة وتأخذ، لأن فيما سبق أيضا تقدم هذا البحث في بحث مقدمة الواجب، أن كل من أن الضد الموجود متوقف على عدم الضد الآخر، لكن عدم الآخر لا يكون متوقفا على وجود الضد. فإن عدم أحد الضدين إذا كان مثلا أحد أجزاء العلة لوجود الضد، فانتفاء المعلول علته، انتفاء العلة علة لانتفاء المعلول. حينئذ انتفاء عدم الضد ما هو؟ انتفاء عدم الضد ليس وجود الضد الآخر، وجود الضد، انتفاء عدم الضد عبارة عن انتفاء عدم الضد، انتفاء عبارة عن انتفاء عدم الضد، يعني عدم عدم الضد، وعدم عدم الضد غير الضد، وإن كان يلازم الضد لكنه غيره. فلا يتوقف وجوده، لا يتوقف بحسب الحقيقة، لا يكون، لا يتوقف عدم الضد الموجود الذي ينعدم بانتفاء أحد أجزاء علته، لا يتوقف على وجود ذاك الضد، لكي يقال حينئذ هو متوقف على عدم ذاك، عدم ذاك متوقف على وجوده، فتوقف الوجود على نفسه ودورون، بل يتوقف عدم الضد على انتفاء عدم ضده، عدم ضده أي عدم عدم ضده، وعدم عدم ضده غير وجود الضد. هذا بيان يشبه ما تقدم في بحث المقدمة الواجب، في بحث ثمرة المقدمة الموصلة من قبل صاحب الكفاية المحقق الإصفهاني، إن أن نقيض كل شيء، نقيض كل شيء رفعه، ونقيض الوجود رفعه وهو العدم، لكن نقيض العدم ليس الوجود بل رفع العدم، أي عدم العدم. هناك هذا الكلام ذكر وأجيب عنه بأجوبة، هناك جوابين، هناك الجوابان يأتيان هنا وبأجوبة أخرى هنا يضيفهما السيد، يضيفها السيد الشهيد في مقام إبطال هذه الدعوة أساسا، وأن مفهوم عدم العدم ليس إلا مفهوما اعتباريا محضا، وإلا العدم لا يضاف للعدم. النقطة هناك أيضا ذكرناها نحن خارج عن البحث خارج الكتاب، وأن العدم يضاف إلى الماهية، لابد أن يضاف إلى الماهية لا إلى العدم أو الوجود، فلا يكون عدم العدم إلا مفهوما ذهنيا لا معنى، لأن يكون هو الجزء العلة وهو العلة لإيجاد ذلك، فلا محالة ما يكون علة ما يقابل العدم، عدم الضد وهو وجود الضد لا محالة، فيكون ما هو علة لعدم الضد وجود هذا الضد لا عدم عدم هذا الضد. فلو فرض أن هذا مفهوم انتزاعي مثلا أو منتزع عدم العدم من الوجود، أيضا كان معلولا للوجود، فبالتالي يرجع عدم العدم يكون متوقفا على الوجود، فيكون الوجود علتان، مضافا إلى بعض الأجوبة الأخرى التي ذكرها والتي يكون من جملة نكاتها هذه النكتة، وهي أن عدم العدم لو فرضنا أن عدم العدم يكون هو العلة لانتفاء ذاك الضد، حينئذ عدم العدم إذا كان هو العلة لانتفاء ذاك الضد، في فرض عدم العدم حيث أن عدم العدم يلازم الوجود يكون مسابقا لتحقق الوجود، وإلا لاستحالة المعنى ارتفع النقيضان، إذا كان عدم العدم لا يلازم الوجود معناه ارتفاع النقيضين، ففي ظرف عدم العدم عدم عدم الضد يكون وجود هذا الضد ضروريا، فإذا كان ضروريا كان ضروري الوجود، حينئذ يستحيل أن يكون هذا متوقفا على علة. استفادة من تلك النقطة التي ذكرناها، كل ما يكون واجبا في ظرف يستحيل أن يكون له مانع أو له عدم مانع أو له علة، لأن العلية بأجزائها المقتضي وعدم المانع والشرط إنما تتعقل فيما يكون ممكنا لا ما يكون في هذا الظرف واجبا وفي ظرف عدم عدم البياض يكون البياض واجبا وإلا يلزم ارتفاع البياض ولا بياضه محال فيكون وجود البياض واجبا في فرض ظرف عدم العدم فيستحي أن يكون له علة لكي يكون متوقف على حينئذ عدم الضد الآخر ويكون مثلا الضد الآخر عدم الضد الآخر من أجزاء علته ومن هذا من هذه النكتة يصوغ السيد الشهيد برهانا ثامنا في المقام إذا في خصوص الضدين اللذين لا ثالث لهما واللذين يستحيل ارتفاعهما وهو أنه في فرض ارتفاع عدم أحد الضدين يكون الضد الآخر واجب الوجود وإذا كان واجبا أي ممتنع عدمه بالذات لأنه يلزم ارتفاع الضدين اللذين لا يمكن ارتفاعهما كما إذا كان مستلزما لارتفاع النقيضين فإن الضدين قد يكون لا يمكن ارتفاعهما معا حينئذ يكون في فرض عدم أحد الضدين الضد الآخر واجبا فإذا كان واجبا استحال أن يكون له توقف على شيء آخر توقف على عدلة من قبيل عدم الضد الآخر وهذا بنفسه يشكل برهانا ثامنا ولو في خصوص الضدين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما وبهذا يعمم بعد ذلك على الأضداد الثلاثة وعلى الضدين الذين يمكن ارتفاعهما بعدم بالوجدان وعدم وجود فرق بينهما لا بالوجدان وعدم وجود فرق بينهما وبهذا ينتهي مهم البراهين التي ذكروها أو ذكرها السيد الشهيد لإبطال المقدمية وعلى كل حال فالمقدمية بين الضدين وهناك برهان تاسع أيضا يذكره عن المحقق الإصفهاني في شرح كلام للمحقق الخراساني ذاك البرهان أيضا تقرأونه في الكتاب مع جوابه مسألة تعدد الرتبة ووحدة الرتبة ذاك برهان كأنه وافق عليه المحقق الإصفهاني بل رأيت أنه قد وافق عليه المحقق العراقي أيضا في تقريراته وهو برهان غير تام أيضا ببيان مذكور في الكتاب وهو الاستفادة من وحدة الرتبة النقيضين وقد بينا نكتة عدم تمامية هذه الوحدات في الرتبة في أبحاث سابقة هنا أيضا من يقرأه في الكتاب يفهمها ليس فيها تعقيد وصعوبة وهذا يثبت أن براهين أن دعوة المقدمية بين الضدين أي كل ضد يتوقف على عدم ضده الآخر هذه الدعوة غير قابلة للقبول بل البرهان قائم على استحالة مثل هذا التوقف إما للدور أو للبراهين الأخرى التي أكثر تفصيلية والتي كانت تثبت أن المانع بحسب الحقيقة عن وجود أحد الضدين إنما هو المقتضى الأقوى أو المساوي لضد الآخر لا نفس الضد ومعه لا يمكن أن يكون نفس الضد حينئذ هو المانع إذن فالتمانع في باب الضدين ليس بمعنى أن كل واحد من الضدين مانع وعدمه عدم مانع وجزء علة لوجود الضد الآخر وإنما التمانع في باب التضاد والضدين يعني كالتمانع في باب النقيضين أي لا يمكن اجتماع الضدين أما هذه المانعية ليست بمعنى المانعية الفلسفية التي هي اصطلاح في أجزاء العلة في أحد أجزاء العلة للشيء الممكن ليست تمانع بمعنى المانعية في باب العلة بل بمعنى عدم بمعنى الامتناع امتناع الاجتماع فهما متمانعان أي لا يمكن اجتماعهما الضدان لا أن أحدهما مانع عن الآخر أي عدمه أحد أجزاء علة وجود الآخر الذي هو معنى التوقف لازمه التوقف والمقدمية إذن فلا مقدمية فإذا لم يكن مقدمية فحتى لو قبلنا كبرى أن مقدمة الواجب واجبة مع ذلك لا يكون الأمر بأحد الضدين مستلزما للنهي عن ضده حتى النهي الغيري وإن أنكرنا كبرى التلازم فالمسألة أوضح حتى إذا قبلنا المقدمية حينئذ أيضا لا يستلزم تعلق النهي بالضد من الأمر بأحد الضدين إذن فالأمر بأحد الضدين لا يقتضي النهي عن ضده الآخر هناك تفصيل في باب المقدمة تفصيل في التوقف مبني على فهم مغلوط فلسفي للعلة وأن يقال أن الضد حدوثه يتوقف على عدم ضده، لكن بقاؤه حينئذ لا يتوقف في مرحلة البقاء. هذا أيضا كلام وتفصيل لا محصل له، فأيضا لا ندخل فيه، وإنما نذهب إلى الضد العام، وأنه هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي. وهذا الاقتضاء هناك بأي معنى؟ بمعنى دلالة المطابقية والتضمنية والاستلزام والملازمية، سوف يأتي الحديث عنه.